وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقد شرحنا الشطر الأول في اللقاء الماضي، وهو المتعلق بمسألة العنعنة. وحديثنا الآن عن الشطر الثاني، وهو قول الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. فذكر هنا نوع المبهم، والإبهام يقع في الإسناد ويقع في المتن. فالإبهام في الإسناد كأن يقول عن رجل، عن رجل أو عن أمي أو عن عمي أو عن أبيه ولا يسميه، ويكون غير معروف يعني، ويحتاج بيان. هذا قليل، لكن الأصعب عن أمي، فالأم لا يظهر اسمها أصلا ولا تعرف، لكن ربما عن أبيه يظهر، لأن الاسم يكون معروفا فالأب يكون معروفا، لا يدخل هذا. إنما عن أمي يصير هذا مبهم، لأن أسماء الأمهات ما هي مضبوطة في الغالب في تراجم الرواة، فيحتاج الوقوف على اسم أمه تلك من هي. أو عن رجل، وقد يكون الإبهام مع التوثيق، يقول حدثني من أثق به، اللي هو مين لم يذكر، فهذا مبهم مع التوثيق. طبعا هذا لا يعتد بالتوثيق في هذا، لابد يذكر اسمه، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، فلا لا يكفي أن يقول حدثني الثقة عندي أو من أثق به، لأن قد يكون الراوي هذا موثوق به عند هذا الراوي، الشيخ هذا موثوق عند هذا الراوي تلميذه يعني، لكنه غير موثوق عند باقي العلماء، فلا بد من ذكر اسمه حتى يعني ترتفع صفة الإشكال هذه عن الإسناد. لكن وجود الراوي المبهم في الإسناد يضعف الإسناد، لأنه يصير كأنه ساقط، يعني ليس له وجود الآن في الإبهام كعدم وجوده تماما، لا يعرف من هو، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الحديث منه شيئا. داء الإبهام الذي في الإسناد. هناك إبهام في المتن، فالإبهام في الإسناد يؤثر على صحة الإسناد، يؤثر طبعا، لأنه كما قلنا في حكم الساقط غير الموجود إذا لم يعرف من هو. وفي إبهام في المتن، كان يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالرجل المرأة هذا مبهم، ما هو معروف من هو، لكن هذا لا يؤثر شيئا على صحة الحديث، لأن هذا ليس له علاقة بالإسناد. كيف يرفع ذلك الإبهام؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ كيف يزال الإبهام؟ يزال بجمع الطرق. إذا جمع الطرق الحديث قد يكون فيها إزالة لهذا الإبهام وبيان لذلك المبهم، يعني إعلام به، قد يكون هناك تعيين لهذا الرجل المبهم من هو. فإذا جمعنا طرق الحديث في الأسانيد بتاعة الحديث، قد يكون في إسناد ما تسمية الأم، لما هنا بيقول حدثني أو عن أمه أو قال حدثني أمي، تجدها في إسناد آخر فلانة بنت فلان، فيعين ذلك المبهم بذلك. أو عن رجل فيذكر اسم هذا الرجل ويقول هو فلان بن فلان في إسناد آخر، تمام. وكذلك أيضا في مبهم المتن، قال هنا أن رجلا فيأتي في إسناد آخر ويقول أن أبا ذر، أن أبا هريرة، أن أنس، فيسمي ذلك الرجل. لكن شرط الوصول إلى معرفة المبهم وتعيينه من إسناد آخر أن يصح هذا الإسناد الآخر الذي فيه التصريح بذلك، ولا يكون غلطا من أغلاط الرواة. بعض الرواة أحيانا ممكن يجتهد فيخطئ، ما تكونش رواية ولا حاجة، يكون ده اجتهاد منه وغلط فيه، يسمي هذا المبهم من دماغه ويخطئ. ولذلك شرط تعيين المبهم هذا، شرط ذلك وتمييزه يعني شرطه أن يصح الإسناد بهذا الطريق الذي جاء فيه ذلك التمييز وذلك التعيين، ويكون ولا يكون غلطا من أغلاط الراوي، فإن كان من أغلاطه فإنه لا يقبل. وكثير من المواضع قد يأتي فيها ما يكون فيه إزالة لهذا المبهم وتبيين له وتعيين له، لكن هذا لا يثبت، يكون غلط من الراوي أو اجتهاد من أحد الرواة خطأ ليست رواية له عن شيوخه بذلك، فيقع في ذلك الإبهام واللبس. هذا ما يتعلق بمسألة المبهم بإيجاز شديد يعني. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو نوع العالي والناسب، فقال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. العالي والنازل هذا من أنواع الأسانيد، في أسانيد عالية وأسانيد نازلة، والعبرة في ذلك بعدد الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في العلو والنزول المطلق يعني، فإنه إذا أطلق العلو والنزول كان بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.